الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني.
اتفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله ألف هذا الكتاب عمدة الأحكام، جمع فيه حديث متفق عليها، متفق عليه بين الشيخين في العبادات والمعاملات. ابتدأ بكتاب الطهارة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ولم يذكر في أول الكتاب الحديث التي في العقيدة، لأن العقيدة لها كتب مؤلفة خاصة، فاصطلح المتأخرون على أن يجعلوا للعقائد كتب مستقلة والأحكام كتب مستقلة، وهذا بخلاف المتقدمين كالبخاري ومسلم وغيرهم، فإنهم بدأوا كتبهم بما يتعلق بالاعتقاد. البخاري رحمه الله بدأ افتتح كتابه الصحيح ببدء الوحي، ثم كتاب الإيمان، ثم ختم الصحيح بكتاب التوحيد، والإمام مسلم كتب كتاب الإيمان. وهذه الطريقة أولى، لأنه ليس كل أحد يقرأ كتب العقائد وكتب الأحكام، ولهذا فإن كثيرا من الناس يقرأوا كتب الأحكام ويهمل كتب العقائد، ولا يكون عندهم تحقيق في المعتقد، يكون عندهم خلل في العقيدة. فطريقة المتقدمين أولى، وهو أنه يبدأ بما يتعلق بالعقائد، الأحاديث والنصوص، كما فعل البخاري ومسلم، وكما فعل مسلم وأهل السنن. والمؤلف رحمه الله بدأ بالطهارة، هي أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ولا تصح إلا بها، ثم ثنى بكتاب الصلاة. والصلاة هي أعظم الواجبات وأفرض الفرائض بعد التوحيد، بعد توحيد الله عز وجل، هي أهم الواجبات وأفرضها، وهي أعظم حقوق التوحيد. فلهذا بدأ بالصلاة قبل الزكاة وقبل الصوم وقبل الحج، ولأن الصلاة هي الفارقة بين المسلم والكافر، ولأنه ورد في الصلاة ما لم يرد في غيرها، فلهذا بدأ بالصلاة وبدأ بكتاب الطهارة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. والصلاة معنا في اللغة الدعاء، في اللغة الدعاء، والشرع هي الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة. والصلاة لها شأن عظيم، فرضت على نبينا الكريم من فوق سبع سماوات، فرضت في السماء ليلة المعراج، بخلاف بقية شرائع الإسلام وأركان الإسلام، فإن فرضت في الأرض، الزكاة والصوم والحج فرضت في الأرض، والصلاة فلعظم شأنها فرضت فوق السبع الطباق، وأيضا فرضت من دون واسطة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كلم الله سبحانه وتعالى عبده ونبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من دون واسطة، سمع كلام الله من دون واسطة، لكنه لم يرى ربه في صحيح قول العلماء، ورأي حجاب، كلمه الله فرض عليه الصلاة. أما الزكاة والصوم والحج فإنها فرضت بواسطة جبرائيل ينزل الوحي، وفرضت في الأرض. أما الصلاة فإنها فرضت في السماء ليلة المعراج بدون واسطة، فرضها الله تعالى على نبيه الكريم بدون واسطة لعظم شأنها، ثم فرضت في أول الأمر 50 صلاة، وخففت إلى 5 صلوات. النبي صلى الله عليه وسلم تردد بين ربه وبين موسى، وألهم الله موسى أن يسأل نبينا عليه الصلاة والسلام يطلب من النبي أن يسأل ربه التخفيف، فخففت إلى 5 صلوات، فهي أعظم صلة وأعظم رابطة تصل الإنسان بالله عز وجل. وورد في الصلاة ما لم يرد في شأنها، قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه الإمام مسلم في صحيحه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه الإمام أحمد وأهل السنن بسند جيد. فجعل الصلاة حد فاصل بين الإسلام وبين الكفر، وقالوا بين الرجل وبين الكفر أتى بالكفر المعرف. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري من حديث بريدة بن الحصيب: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. والذي يحبط عمله هو كافر، فدل على ترك كفر مخرج من الملة، ولو لم يجحد وجوبها في أصح قول العلماء. ثبت في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن النبي من حديث عبد الله بن عبد العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وهذا يدل على كفر تارك الصلاة كون يحشر مع هؤلاء الكفرة. قال العلماء إن تارك الصلاة إن انشغل بملكه عن الصلاة حشر مع فرعون ملك مصر في زمانه، وإن انشغل عن الصلاة بوزارته حشر مع هامان وزير فرعون، وإن اشتغل بماله حشر مع قارون، وإن اشتغل بشهواته وتجاراته ووظيفته عن الصلاة حشر مع أبي بن خلف تاجر الكفار بمكة. ولذلك يجب على المسلم أن يعتني بالصلاة وأن تشتد عنايته وأن يحافظ عليها وأن يؤديها بأركانها وشروطها وخشوعها وهيئاتها جماعة في المساجد كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لا بد من أدائه في الوقت، ولا بد من الطمأنينة، ولا بد من حضور القلب، ولا بد من متابعة الإمام. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وهو الوقت الذي عين الله لتأدية هذه العبادة. فهذه العبادة الصلاة الخمس محددة بأوقات. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في الأوقات. فهذه الصلاة مفروضة في أوقات محددة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ذكر في باب المواقيت حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. فيه أهمية الصلاة وفضلها وأن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، وهذا هو الشاهد. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. بر الوالدين معنى الإحسان إليهما والقيام بخدمتهما وترك عقوقهما. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يعني الجهاد في سبيل لإعلاء كلمة الله عز وجل وإظهار شعائر الإسلام. قال: ولو استزدته لزادني، لو طلبت منه الزيادة لزادني. هذا الحديث فيه من الفوائد أن أعمال البر يفضل بعضها بعضا، وأن بعضها أفضل من بعض. وفيه من الفوائد سؤال العالم عن مسائل متعددة. وفيه أن أفضل الأعمال أداء الصلاة في وقتها، ثم يليه بر الوالدين، ثم يليه الجهاد في سبيل الله. وذلك أن بر الوالدين فرض مقدم على الجهاد. بر الوالدين فرض والجهاد مستحب، وأفضل وهو ذروة سلام الإسلام، هو أفضل ولا يكون واجبا إلا في 3 حالات: جهاد مستحب سنة، ويكون فرضا في 3 حالات: الحالة الأولى إذا داهم العدو بلدا من بلاد المسلمين فإنه يجب عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم، فرض على كل أحد. كل أحد إذا داهم العدو بلدا من بلاد المسلمين وجب الجهاد على كل أحد يدافع، الرجال والنساء، ولا يستأذن الأبوان ولا غيرهما. فإن لم يندفع العدو وجب على من حولهم، ثم على من حولهم هكذا حتى يندفع العدو. الثانية إذا استنفر الإمام واحدا من الناس استنفره طلب للجهاد صار فرضا في حقه. الحالة الثالثة إذا وقف في الصف، إذا وقف في الصف في صف القتال في هذه الحالة صار الجهاد فرض عليه، صار فرض عين عليه، وليس له أن يفر ويخذل إخوانه المسلمين، وبعد ذلك فإنه مستحق. أما بر الوالدين فهو واجب، فلهذا قدم بر الوالدين على بر الوالدين واجب على كل حال، فلهذا قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمرطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس.
هذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في أول وقتها، والغلس هو اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل، اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل، يدل على أنه يصلي الفجر مبكر، يصليها بغلس، ولكن بعد تحقق الفجر، لا بد من تحقق الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق من طلوع الفجر ويتأكد من طلوعه، كان بلال يؤذن الفجر، ثم إذا أذن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر، ثم يأتي بلال بعد ذلك ويؤذنه للصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتأخر بعض الشيء، إلا في مزدلفة ليلة العيد لحجة الوداع فإنه بكر بها كثيرا. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لغير ميقاتها إلا في هذا اليوم، يوم النحر بمزدلفة. والمعنى لغير ميقاتها المعتاد، وليس الأمر أنه صلىها بعد قبل الوقت، لا، الصلاة قبل الوقت لا تصح، بل المعنى أنه صلىها في غير وقت المعتاد. كان المعتاد أنه يتأخر بعض الشيء حتى يتحقق الفجر ويصلي ركعتين ويأتي بلال ويؤذنه. أما ليلة مزدلفة ليلة العيد في مزدلفة إنه بكر في الصلاة تبكيرا شديدا من حين انشق الفجر صلى، والحكم بذلك حتى يتسع وقت الوقوف، وقت الوقوف للدعاء، فإن الحاج يشرع له الوقوف بمزدلفة بعد صلاة الفجر إلى أن يسفر جدا قبل طلوع، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكر حتى يطول هذا الوقت، وهذا الحديث يدل على التبكير بصلاة الفجر، يعني لا تأخر كثيرا ولكنه لا يتحقق من طلوع الفجر، فمثلا بعد ثلث ساعة، بعد نصف ساعة من الأذان، كل هذا يعتبر تبكير ويعتبر في أول وقتها. أو الدليل على أنه مبكر وينصرف مبكر أن يصلي معه نساء متلفعات من ورطهن ما يعرفون أحد، وينصرفنا ما يعرفون أحد من الغلس من الظلام، وينصرف بظلام، ولهذا يصلي معه نساء متحجبات متلفعات بثيابهن، وينصرفنا ما يعرفون أحد بسبب الظلمة. إلى الآن ما ليس هناك ضياء كثير لأنه ليس عندهم كهرباء ولا مصابيح. وفي دليل على جواز صلاة النساء جماعة في المسجد في جميع الأوقات، كان لا بأس أن تصلي المرأة في المسجد إذا أمن عليها الفتنة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والجمعة لا حرج، لكن صلاتها في بيتها أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. والمروط يقول ثياب أكسية معلبة تكون من خز، يعني من تكون مثلا من الحرير أو من صوف، ولا متلفعات متلحفات. والغلس كما سبق اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. وفي هذا الحديث على استحباب أداء صلاة الصبح في أول وقتها. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال.
هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله في بيان أوقات الصلوات أوقات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلوات متى يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. بين جابر رضي الله عنه قال كان النبي يصلي الظهر بالهاجرة، والهاجرة معناها شدة الحر يعني في وقت الظهر حين تزول الشمس، صليها بالهاجرة يعني صليها مبكر. جاء في الحديث الآخر أنه يصلي في شدة الحر وأنه يبرد، قال إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة، فإن شدة الحر فهي جهنم، يعني تأخر بعض الشيء حتى تنكسر حرارة الشمس بسقوط الفي الجدران. ولكن وقت الظهر من حين زوال الشمس، إذا زالت الشمس، إذا وقفت الشمس في مرأى العين ثم مالت نحو الغروب دخل وقت الظهر، هذا يقال له الهاجرة. والعصر يصليها النبي والشمس نقية، ومع نقية صافية لم تدخلها صفرة. والمعنى أن النبي كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر مبكرا لا يتأخر حتى تصر الشمس، بل يصلي العصر والشمس نقية صافية لم تدخلها صفرة. والمغرب إذا وجبت، إذا وجبت يعني سقطت بمعنى غابت الشمس، إذا وجبت يعني سقطت يعني غابت الشمس. والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم أبطأوا أخر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حال الناس في العشاء، فإذا اجتمعوا الجماعة فصلى بهم مبكرا، وإذا تأخروا انتظرهم بعض الشيء. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، يعني يصليها مبكرا عند اختلاف ضياء الصبح بظلام الليل، يصليها مبكر ولا يتأخر حتى تزول الظلمة بالبرة أو يأتي الإسفار يقرب طلوع الشمس، لا، فكان يصليها مبكرا بعد انشقاق الفجر وبعد تبين الفجر يصليها، ولكن يبقى لا يزال وقت في ظلمة، الدنيا فيها ظلمة، ظلمة الليل مع ضياء الصبح. ويؤخذ من الحديث بيان أوقات الصلوات المكتوبات، وأن صلاة الظهر، وأن الظهر وقتها إذا زالت الشمس، والعصر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله حتى تصفر الشمس، والظهر من ميل زوال الشمس إلى الغروب إلى دخول وقت العصر، والعصر إذا صار ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى اصفرار الشمس، والمغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، والعشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل. نعم، كما جاء في الحديث الآخر، والعشاء إلى نصف الليل. نعم.
وعن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي زرعة برزة الأسلمي، فقال له أبي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسة، وكان يقرأ بالستين إلى المئة.
نعم، هذا الحديث في بيان الأوقات، حديث أبي برزة الأسلمي في بيان الأوقات. يقول أبو برزة رضي الله عنه قال لما سأله ابن منهال سيار بن سلامة، لما سأله والده عن الصلاة المكتوبة، قال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة المكتوبة؟ المراد الصلاة المكتوبة يعني المفروضة، وهي الصلاة الخمس. فقال كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، الهاجرة شدة الحر وقوته بعد الزوال، حين يصلي الهاجرة يعني الظهر اللي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، تدحض يعني تزول، حين تزول الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغروب. فإذا زالت الشمس من وسط السماء إلى جهة الغروب دخل وقت الظهر، لأن الشمس تقف آخر الوقت وفي مرأى العين، ولا الشمس سائرة لكن في مرأى العين تقف، وهو وقت قصير، وقت نهي، النبي نهى عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، وعند قيامها حتى تزول. وهي خمسة أوقات، ثلاثة ضيقة ووقتان طويلة، الوقت الطويل من بعد صلاة العصر إلى الغروب، ومن بعد الفجر إلى طلوع الشمس. الأوقات القصيرة من طلوع الشمس حتى ترتفع قد الرمح، ومن شروعها في الغروب حتى يتم غروبها، ومن وقوفها في آخر الضحى حتى تزول. هذه أوقات نهي قصيرة. ففي الشمس إذا ارتفعت في آخر النهار في الضحى، إذا اشتد الضحى تقف في مرأة العين وقت قصير، بقى 5 دقائق أو 10 دقائق، ثم تزول تميل إلى غروب الشمس إلى الغروب. إذا مالت دخل وقت الظهر. هذا وقت الظهر، هذا معنى قول كان يصلي الأولى، كان يصلي الهجرة التي تدعون حين تدحض الشمس، يعني تميل إلى الغروب. ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. هذا في دليل على أن يصلي يبكر في صلاة العصر. كان الصحابة يصلي العصر ثم يذهب الواحد منهم إلى بيتها وإلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية. هذه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حية يعني قوية في حرارة لم تضعف، فإذا لم تضعف بالاصفرار، فإذا قربت من الغروب اصفرت الشمس ضعفت، صار فيها ضعف. وهذا على النبي صلى الله عليه وسلم العصر مبكرا والشمس قوية في حرارة. وأما قال ونسيت ما قال في المغرب، يعني والمغرب كما سبق كما جاءت الحديث أن المغرب حين تغرب الشمس إلى مغيب الشمس. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي يدعونها العتبة. العشاء كان يستحب يؤخرها أحيانا، سمها الناس العتبة، وجاء النهي عن تسمية بالعتبة، لكن لا بأس بتسمية بالعتبة قليلا. في الحديث الذي قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم على العشاء فإنهم يعتمون بالإبل، لكن تسميتها جاء تسميتها أحيانا بالعتمة، لكن لا ينبغي أن يغلب هذا الاسم. كان النبي يستحب أن يؤخرها، وأخر الصلاة مرة يوما حتى قرب نصف الليل، وقد جاء عمر قال رسول الله نام النساء والصبيان، فخرج على الصلاة وصلى بنصف، وقال إنه لوقتها لولا نشق على أمتي، لوقتها المختار. قال ولهذا قال العلماء الأفضل تأخير العشاء إن لم يشق، وهذا في غير المدن والقرى، أما في القرى والمدن لا تؤخر العشاء، يعني هذا يشق على الناس. لكن لو كان الناس في قرية قليلة أو في مزرعة أو في مكان وعددهم محدود واتفقوا على تأخير إلى ثلث الليل أفضل، أما في المدن والقرى فلا تؤخر، يعني هذا في مشقة على الناس. وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه. ينفتل يعني ينصرف من صلاة الفجر، يصلي الفجر وينصرف حين يعرف الرجل جليسه، يعني إذا كان لم يكن عندهم كهرباء ولا أنوار، صلوا في الظلام، فإذا صلى عرف الإنسان من بجواره، صار يراه من النور، يعني جاء بعد الصبح صار فيه نور في إسفار حتى يعرف الرجل من بجواره. وأما قبل يصلي ولا يعرفه من الظلام. وكان يقرأ من 60 إلى 100، يعني في الفجر كان في الفجر يقرأ من 60 إلى 100، 60 آية إلى 100 آية، قد يقسمها بين ركعتين، كل ركعة 30، وقد يطول بعض الشيء. ثبت النبي يقرأ فجر يوم الجمعة يقرأ بتنزيل ألف لام ميم تنزيل السجدة ركعة الأولى، وفي الثانية يقرأ هذا تعالى اللسان. وكان في الغالب يقرأ بال60 إلى 100، من 60 آية إلى 100 آية، يطيل في صلاة الفجر رضي الله عنه. كان أبو بكر رضي الله عنه كان يطيل، وكان عمر رضي الله عنه في صلاة الفجر يقرأ سورة النحل سورة هود ويطيل، ولا سيما في الركعة الأولى حتى يتلاحق الناس. وفي الحديث من الفوائد أنه يستحب أداء صلاة الظهر والعصر في أول وقتها، إلا في شدة الحر فإنه يستحب الإبراد. لكن الآن في المدن صار الآن مع وجود الكهرباء في كثير من المدن صار الكهرباء فيها تبريد متوفر، فلهذا والناس عندهم أعمال فلهذا يصلونها في أول وقتها. لكن لو كان الناس في قرية أو في مكان وليس عندهم ويشق عليهم صلاة في أداء يشق عليهم أداء الصلاة في أول وقتها، فإنها الأفضل تأخر بعض الشيء نصف ساعة ساعة حتى تنكسر حرارة الشمس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر بفتح جهنم. وفيه في الحديث من الفوائد تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل إذا لم يشق في غير المدن والقرى. وفيه أيضا تبكير بصلاة الفجر، وقول النبي وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها فيه كراهة النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها, وهذه كراهة تزيه, يكره الإنسان أن ينام قبل صلاة العشاء يعني بين العشاءين بعد المغرب, لأنه ربما استغرق به النوم فأخر صلاة العشاء لأنه وقت قصير يعني مقدار ساعة وثلث كذا, فيكره النوم قبل صلاة العشاء لئلا يؤدي به إلى تأخير صلاة العشاء, والحديث بعدها كذلك مكروه في كراهة الحديث بعد صلاة العشاء. وهذا الحديث إذا كان شيء حديث مباح, أما إذا كان هذا محرم على غيبة أو نميمة أو مثلا أو على محرمات على الغنى سمع الغنى هذا محرم على كل حال, لكن لو كان حديث على شيء مباح مكروه ويستثنى من هذا ما ورد في السنة استثناؤه كالحديث مع الضيف والهوى السمر في مصالح المسلمين مشاورة في المسلمين واستمر في طلب العلم هذا مستثنى, وبعد ذلك فإنه مكروه يكره ولو كان حديثا مباح. السمر بعد صلاة العشاء مكروه إلا فيما فيه خير أو مصلحة, طلب العلم وتشاور في أمور المسلمين وحديث الرجل مع ضيفه ومع أهله هذا مستثنى, وبعد فإنه مكروه يكره كراهة التزييف. نعم.
وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن السبت والعشاء.
نعم. وله
عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا, أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا.
نعم. هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في يوم الخندق. يوم الخندق غزوة وقال لها غزوة الخندق غزوة الأحزاب, غزوة مشهورة وقعت في السنة الرابعة أو الخامسة من الهجرة, وذلك أن المشركين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم, جاءت قريش ومن وافقها من قبائل العرب جاءوا وأحاطوا بالمدينة, جاءوا المدينة لغزو النبي صلى الله عليه وسلم, وتحزب الكفرة على قتال النبي صلى الله عليه وسلم, وكان في المدينة ثلاث قبائل من اليهود وكان النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم, نقض بعض القبائل الصلح العهد وتعاهدوا مع المشركين, كان يوما عصيبا على الصحابة. والله تعالى ذكر هذه الغزوة في سورة الأحزاب وبيّن مع الشدة التي حصلت المؤمنين, إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا, هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا, حصل شدة على المؤمنين ثم كانت العاقبة الحميدة لهم. وأولها الآية يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. جاءوا جنود كفار قريش والقبائل الذين أطاعوهم ومن نقض العهد من اليهود كلهم تحزبوا وتجمعوا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم, فالله سبحانه وتعالى نصر نبيه والمؤمنين بالريح والجنود, أرسل الله عليهم ريح قوية تقلع خيامهم وتكفي قدورهم وتطفئ نارهم, وأرسل أيضا على الملائكة يزعزعونهم ويلقون الرعب في قلوبهم حتى انصرفوا راجعين خائبين. ولهذا قال الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم, يذكر الله عباده في أهل الدعوة, يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها, ريح وجنود من الملائكة وكان الله بما تعملون بصيرا. وهذه الغزوة كان المسلمون مرابطين, كان بينهم وبين الكفار خندق حفره المؤمنون حفر, حصل بينهم وبينهم مناوشات كانوا مرابطين والنبي صلى الله عليه وسلم معهم, حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نسي صلاة العصر فاتت عليه حتى غربت الشمس, فدعا عليه فقال عليه الصلاة والسلام ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حين غابت الشمس. وهي دليل على جواز تأخير الصلاة عن وقتها في القتال إذا شغل بالقتال. وقال كثير من العلماء وقال جمهور العلماء إن هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف، فلما شرع صلاة الخوف صار النبي يصلي الصلاة في وقتها على الكيفية التي جاءت، لأن النبي صلى الخوف على كيفيات متعددة، في بعضها أنه يصلي إلى جهة العدو وبعضها يصلي إلى جهة العدو وتسقط استقبال قبلة، يكون قبلتهم العدو، وفي بعضها النبي يصف الجيش صفين فيصلي يكبر بهما جميعا ثم يركع ويركعون جميعا ثم يسجد ويسجد الصف الأول ويبقى الصف الثاني يحرس حتى يقوم يقوم، فإذا قبل الركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، فإذا كب ركع ركعوا جميعا، فإذا سجد سجد الصف الذي يليه وبقي الصف الثاني يحرس الذي كان الصف الأول، ثم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قبل السلام ثم يقوم كل منهما يقضي نفسه ركعة ثم يسلم به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صفة. وجاء الصفات الأخرى النبي صلى بكل طائفة ركعتين. لما شرع صلاة الخوف صلى النبي صلى يصلي الصلاة في وقتها. وذهب بعض العلماء إلى أنه أيضا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إذا انشغل المسلمون بقتال الكفار ولو بعد شرعية صلاة الخوف، ويدل على ذلك أن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما غزوا تستر في مدينة العجم في آخر الليل، فلما دخل وقت الفجر كان الصحابة رضي الله عنهم متفرقين، منهم من هو على الأبواب ومنهم على الأسوار ومنهم يرابط محيط بالأعداء ولا يستطيعون صلوا الفجر، لو استطلوا صلوا هجم عليهم العدو فأخروا الصلاة صلاة الفجر حتى تم الفتح وفتح الحصن وتم النصر ثم صلوها ضحى. فقال أنس ما يسرني أن بها الدنيا صلوا صحا لأنهم أخروا في الله ومن أجل الله. النبي صلى الله عليه وسلم انشغل يوم الخندق في بعض الأيام حتى نسي صلاة العصر ولم يتذكر حتى غربت الشمس وصلها بعد الشمس، صلى العصر ثم صلى بعدها المغرب. فقال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ المسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء، صلاها بعد المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. وهذا الحديث فيه دليل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وفيه خلاف بين أهل العلم، من العلماء قال الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، ومنهم قال هي صلاة الفجر، ومنهم قال والصواب أنها صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين ذلك، نص على أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، قال شغلون على الصلاة الوسطى صلاة العصر. وهي جواز الدعاء على المشركين، دعاء على العين، قال ملأ الله جوافهم وقبورهم نارا، بالعموم، يدعى على المشركين بالعموم. وفي لفظ أن عمر قال يا رسول الله جاء عمر وجعل يسب المشركين وقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب، يعني صلىها قبل المغرب، فقال لي والله إن صليتها ما صليتها الآن ناسي، فلم يصليها صلىها بعد المغرب. وجاء في سنن النسائي أن النبي شغل في يوم من الأيام في الخندق أيام الخندق الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأنه صلى أربع صلوات، يقول صلى الظهر ثم صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء بسبب انشغاله في القتال. وفي دليل على مشروعية قضاء الفوائت في وقت النهي، وأن الفوائت تقضى مرتبة، رتبها النبي صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، فالفوائت إذا صار عليه الفوائت فتت الصلاة صلوات يصليها بالترتيب، لا بد أن يرتب الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. وهي جواز قضاء الفوات في وقت النهي، يجوز أن تقضى في وقت النهي إذا كان عليه فائتة الظهر ولم تذكر إلا بعد العصر صليها، وإنما المنهي في وقت النهي المنهي أن تصلى النوافل، أما الفرائض فلا بأس أن تقضى الفريضة الفائتة ولو في وقت النهي. نعم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. ورقد النساء والصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة.
متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه، خرج الشيخان حديث ابن عباس. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم أخر مرة صلاة العشاء حتى ذهب ثلث الليل. يقولوا أعتم النبي بالعشاء، أعتم يعني دخل في العتمة وهي الظلام، التي هي الظلام. فخرج عمر لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العشاء وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، رقد النساء والصبيان ما خرج صلاة العشاء. في دليل على أن النساء والصبيان يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، في دليل على جواز حضور النساء صلاة الجماعة بشرط خروجهن غير متبرجات. إذا أردت المرأة تصلي في المسجد لا بأس تصلي في المسجد، لكن بشرط عدم الفتنة، لا يكون لك فتنة ولا تكون متبرجة ولا مظهر شيء من محاسنها ولا تكون يعني تخالط الرجال. أما إذا كان في مخالطة الرجال أو احتكاك بالرجال لا، أو كان في فتنة تمنع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا مع الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فالمرأة تصلي في المسجد جميع الصلوات، ولهذا كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأطفال النساء الصبيان أيضا. ولهذا خرج عمر قال: يا رسول الله، رقد النساء والصبيان يعني ما صلوا حتى الآن. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه يقطر، يعني ينزل من رأسه الماء من أثر الغسل أو من أثر الغسل. فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. هذا فيه دليل على أنه على أن تأخير صلاة العشاء أفضل، لأن أخرها إلى ثلث الليل، وقال لولا المشقة لكان الصلاة في هذا الوقت أفضل. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان.
نعم. فهذا الحديث عائشة فيه بيان الأعذار، ما يكون عذرا في ترك الجماعة. قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. هذا في دليل على أنه ينبغي الإنسان إذا أتى للصلاة أن يكون حاضر القلب بعيدا عن كل ما يشوش ذهنه عن الصلاة. فإذا أقيمت الصلاة وقدم العشاء ونفسه تتوق إليه فإنه يبدأ بالعشاء، لأنه لو ذهب يصلي صار عنده تشويش، ذهنه مشوش، فكره مشوش، يتطلع إلى العشاء. هذا إذا كان مشتاق إليه، ولا سيما في وقت المجاعة، في وقت الحاجة. أما إذا هناك يعني تشتد رغبته في العشاء فلا بأس يقدم العشاء، لكن لو قدم العشاء بين يديه وقيمت الصلاة فإنه يبدأ بالعشاء ويأكل لحمة منه ولو فات شيء من الجماعة، لأن المطلوب من المصلي أن يأتي وقد فرغ ذهنه عن كل ما يشوش عليه. وإذا كان قدم العشاء العشاء فإنه يتشوش ذهنه، لا يأخذ لهبته، ولا سيما إذا كان تشتد حاجته ورغبته، ولا سيما في أوقات المجاعة، فإنه يقدم صلاة العشاء ولو فاتت الجماعة وفاته بعضها يكون عذر له بهذا إذا كان نفسه تتوق إلى الطعام. ولهذا قال النبي: إذا قيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. لكن ما ينبغي أن يتعمد يقدم العشاء في وقت الصلاة. إذا جاء وقت الصلاة كل يوم ما يأتي بالسفرة إذا أذن أو إذا سمع الإقامة، معناه أنه يتعمد. لكن لو قدم العشاء في مرة من المرات في وقت الصلاة فإنه يبدأ بالعشاء ويتناول منه ما يأخذ نهمة منه حتى لا يتشوش، حتى يأتي إلى الصلاة وقد فرغ من كل ما يشوش ذهنه. وفي حديث مسلم عن عائشة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. الأخبثان البول والغائط. وفيه دليل على أن الإنسان إذا حضر الطعام فإنه يبدأ بالطعام قبل الصلاة. وكذلك إذا كان يدافع الأخبثان البول والغائط إنه لا يصلي وهو يدافع الأخبثان، بل يذهب يستفرغ، يستفرغ من البول أو من الغائط ثم يتوضأ ويأتي بالصلاة وهو مقبل على الله، لأنه إذا كان يدافعه البول أو الغائط يكون ذهنه مشوش، يكون ذهنه مشوش، يعني يفكر في متى تنتهي الصلاة حتى يذهب يقضي حاجته. وكذلك إذا كان نفسه تتوق إلى الطعام، واختلف العلماء إذا صلى ونفسه تتوق إلى الطعام أو وهو يدافع البول أو الغائط، فجمهور العلماء على أن الصلاة مكروهة وهي صحيحة. وقال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام ولا دافع ولا لا صلاة كاملة، والصلاة الكاملة التي ليس فيها تشويش أن لا تصلي وأنت وقد قدم العشاء وقد حضر العشاء، ولا تصلي وأنت يدافعك تدافع البول والغائط. فإن صليت في هذه الحالة فصلاتك مكروهة كراهة تزيد وهي صحيحة. وذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة باطلة وأنها لا تصح إذا كان مشوش ذهن بذهنه بالعشاء الذي قدم إليه أو بمدافعة البول والغائط، فإن صلاته باطلة. قال بعض العلماء كالظاهرية وشيخ ابن تيمية أن صلاته باطلة، تكون إذا صلى يعيد الصلاة لأنه صلى وذهنه مشوش بمدافعة البول والغائط أو بالتطلع إلى الطعام. والأقرب والله أعلم أنه إذا كان مدافعة شديدة ومدافعة الأخبثين شديدة ونفسه تتوق إلى الطعام شديدة، فإن الصلاة تصح في هذه الحالة. إذا كان نفسه تتوق إلى الطعام لشدة الجوع الذي أصابه أو المدافعة للبول الغائط مدافعة شديدة بحيث أنه يدافع المدافعة الشدة، ففي هذه الحالة تصح الصلاة. لو صلى ما صحت، بل يجب عليه أن يقطع الصلاة ويذهب حتى يستفرغ من البول أو الغائط أو يتناول من الطعام ما يسكن نفسه. أما إذا كان المدافعة غير شديدة ونفسه لا تتوق إلى الطعام ولكنها عنده ميل إلى الطعام وحب لكنها ليس عندها توقان شديد، فالصلاة صحيحة مع الكراهة. نعم، لأن إذا صلى ودفع الأخبثان ما يكون عنده خشوع، يذهب الخشوع مدافعة الأخبثان، وكذلك إذا كانت توق إلى الطعام. نعم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب.
نعم، هذا الحديث رواه البخاري وحديث ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون، يعني شهد عندي أخبرني وأعلمني رجال مرضيون، يعني عدول لا أشك في صدقهم ودينهم وعدالتهم. وأرضهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. هذا الحديث فيه النهي عن الصلاة في وقتين، بعد صلاة العصر إلى الغروب وبعد صلاة الصبح إلى الطلوع، إلى طلوع الشمس. في هذا الوقت لا تصلى الصلاة. واختلف العلماء في الصلاة التي لها سبب، إذا كان جالس في المسجد فلا يجوز أن يصلي قولا واحدا، لكن اختلف العلماء في الصلاة التي لها سبب كصلاة الجنازة وصلاة الكسوف وتحية المسجد إذا دخل وسنة الوضوء وإعادة الجماعة. لو صلى مثلا في مسجد صلاة العصر ثم جاء المسجد الآخر وهم يصلون، هل يصلي معهم ولا يجلس؟ اختلف العلماء في هذا على قولين، الجمهور العلماء على أنه لا يفعل شيئا من الصلاة مطلقا عملا بأحاديث النهي، قالوا إن حديث النهي أصح وأكثر. وقال آخر من العلم إن ذوات الأسباب تفعل وتكون مخصصة للنهي، فيجوز للإنسان إذا دخل المسجد في وقت العصر أو في وقت بعد الفجر يصلي تحية المسجد، وإذا توضأ يصلي سنة الوضوء، وإذا وجد جنازة يصلي ولو بعد العصر، وإذا كسفت الشمس يصلي الكسوف ولو بعد العصر. وهذا هو الأرجح، وعليه المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي. أما إذا كان جالس بدون سبب ثم يقوم يصلي هذا يحرم عليه قولا واحدا. نعم، هذه أوقات، وهذا الوقتان طويلان، بعد صلاة العصر إلى الغروب وبعد صلاة الفجر إلى الشروق. وهناك أوقات ثلاثة قصيرة وهي من شروق الشمس إلى ارتفاعها، ومن تضيفها للغروب حتى تتم، وعند قيامها في كبد السماء في الضحى حتى تزول الشمس، يعني تميل الغروب. هذه أوقات لله قصيرة.
نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال المصنف رحمه الله: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلم بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة الأسلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الحديث حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. فيه نهي عن الصلاة في هذا الوقت، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع ومن طلوعها حتى ترتفع، وارتفاعه يكون بعد طلوع الشمس بربع ساعة أو بثلث ساعة ترتفع، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. هذه أوقات نهي. ذكر المصنف رحمه الله أن في هذا الباب في باب المواقيت أحاديث، حديث كلها في معنى الحديث السابقة عن علي وعن عبد الله بن مسعود وعن سلمة بن الأكوع وعن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن أبي هريرة وعن سمرة بن جندب وعن زيد بن ثابت وعن معاذ بن جبل وعن كعب بن مرة وعن أبي أمامة الباهلي وعن عمرو بن عبسة وعن عائشة وعن الصابر. كل هؤلاء لهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى هذا الحديث في الأوقات. وفي النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها بعد الصبح وبعد العصر. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما صليتها. قال والله قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر وبعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
نعم، وهذا كما سبق في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر، نسيها من شغاله بالقتال المشركين، حتى ولو صلى بعد غروب الشمس، وعمر صلاها قبل أن تغرب، في دليل على أنه لا بأس بقضاء الصلاة ولو في وقت النهي، ولهذا صلىها عمر قبل أن تغرب في وقت النهي بعد اصفرار الشمس، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا بأس بقضاء الفوائد في وقت النهي. وفيه دليل على جواز تأخير الصلاة إذا في القتال، إذا لم يتمكن المسلمون من الصلاة جاز لهم تأخيرها، لكن جمهور العلماء يرون أن هذا قبل شرعية صلاة الخوف، وأما بعد ذلك فإن تصلى الخوف على كيفية على أحد الكيفيات الواردة. ولو ذهب البخاري وجماعة إلى أنه لا بأس بالتأخير ولو بعد شرعية صلاة الخوف، إذا لم يتمكن المسلمون من القتال وخشي أن يسلطوا على الكفار عليهم لا بأس أن يؤخرها، كما فعل الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحوا تستر وفي وقت صلاة الفجر، والصحابة منهم من هو على الأسوار ومنهم على الأبواب ولا يتمكنوا من صلاة الفجر، أخروها حتى تم الفتح وصلوا ضحى. فقال أنس: ما يسرون أن لي بها الدنيا، ما يسرون بدلها الدنيا، لأنهم أخروها في الله ومن أجل الله. وفي الحديث دليل على جواز سب الكفار، وأنه لا بأس بسب الكفار على العموم والدعاء عليهم: لعنة الله على اليهود، لعن الله النصارى، لعن الله الكفار، لعن الله الوثنيين. وفيه دليل على جواز الحلف بدون استحلاف، وأنه لا بأس الإنسان يحلف ولو استحلف لزيادة الطمأنينة. وفي أن الفوائد تقضى ولو في النهي، ولكنها ترتب الفوائد الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم العشاء.